الواحدة بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى الزلزال في البلاد إلى أكثر من 3400 شخص، والمصابين إلى أكثر من 20,000 في حصيلة غير نهائية. كما أفادت الإدارة بانهيار 5775 مبنى جراء الزلزال، وتلقي بلاغات بانهيار أكثر من 11,000 مبنى لم يتم تأكيدها. وعلى إثر ذلك أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق في سوريا إلى أكثر من 1400 شخص، وإصابة أكثر من 2400 آخرين على الأقل. وعلى رغم ارتفاع عدد القتلى، أكدت مصادر سورية امتناع عدد كبير من شركات الشحن الجوي من الهبوط في المطارات السورية خشية العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا. وأضافت المصادر أن هذا المنع يأتي في الوقت الذي طلبت عدة دول إلى شركة الطيران السورية نقل أطنان من المساعدات على متن طائراتها المدنية غير المخصصة لنقل أحجام كبيرة من المساعدات. وصلت أول طائرة مساعدات إيرانية إلى مطار دمشق الدولي، تحمل على متنها أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية. وأعلنت إدارة الطيران المدني السوري أن طائرات إيرانية إضافية محملة بوسائل الإغاثة ستصل اليوم تباعا إلى مطار دمشق ومطارات سورية أخرى. من جهة أخرى، قدمت القنصلية الإيرانية في حلب خدمات إغاثية سريعة للعوائل السورية بعد الدمار الواسع الذي طال منازلها جراء الزلزال، وتضمنت نصب خيام إيواء وتقديم الخدمات الطبية والغذائية لها. أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إقامة جسر جوي مع كل من سوريا وتركيا المجاورتين لإيصال مساعدات الإغاثة العاجلة كالمستلزمات الطبية والأدوية والوقود. كما ذكرت مصادر مسؤولة بهيئة الحشد الشعبي أن مجموعة من منتسبيهم بقسم الهندسة العسكرية وصلوا لسوريا لتقديم المساعدات وإخراج المحاصرين تحت الأنقاض. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول طائرة عراقية محملة بالمساعدات الإنسانية إلى الأراضي السورية لإسناد المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. تمكن نحو 20 سجينا يشتبه بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية من الهروب من سجن شمال غرب سوريا بعد وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. وأكدت مصادر محلية أن السجناء لاذوا بالفرار من سجن بلدة راجو قرب الحدود التركية والخاضعة لسيطرة جماعات موالية لأنقرة، مشيرة إلى قيام سجناء آخرين بعصيان سيطروا من خلاله على بعض أقسام المبنى. وتسبب الزلزال المدمر بتصدع أبواب وجدران المعتقل الذي يضم نحو 2000 سجين غالبيتهم من الدواعش، قاموا باستغلال الاضطرابات الناجمة عن الهزة الأرضية للهروب. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتى حمزة أمجد الأشقر برصاصة بالوجه أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم. واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة بارقين غرب جنين واعتقلت عددا من الشبان. نفذت مجموعة فلسطينية مقاومة عملية إطلاق نار استهدفت موقعا لجيش الاحتلال شمال غرب نابلس بالضفة المحتلة. وادعت وسائل إعلام صهيونية أن العملية لم تسفر عن إصابات أو خسائر بشرية بصفوف الصهاينة، في حين تمكن المهاجمون من الانسحاب من الموقع بسلام. نظم مجموعة من المواطنين السودانيين وسط العاصمة الخرطوم وقفة احتجاجية ترفض زيارة وزير الخارجية الصهيوني إيلي كوهين إلى البلاد. وتجمع المتظاهرون أمام مقر وزارة الخارجية تلبية لدعوة تحالف سودانيون ضد التطبيع، مرددين شعارات تستنكر زيارة كوهين وأي خطوة لدعم التطبيع مع الاحتلال. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في ذكرى شهادة السيدة زينب سلام الله عليها.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر سلام على القلب الكبير وصبري بما قد جرى حزنا له أدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب لو الصخر لقد أبصرت جسم الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهوم الصبر رأته وناديت يا ابن أمي ووالدي لك القايات المكتوب ولي كتب الأسر أخي إن في قلبي أسى لا أطيق وقد ضاق مني في تحملك صدر علي عزيز أنا سير مع العدا وتبقى بأرض الطايف يصارك يا الحر أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني يا العمر أخي كل رزق غير رزقك هين أي وما بسواه اشتد وعصى صبايا الأمر أخي أنت عن جدي وأمي وعن أبي وعن أخي المسموم سلوى ولي ذخروا متى يا شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء وكان بك يا البشر ومضى غبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر ليس يرجى له يا جبر يا خو يحفي يا عيبا ساكي وانت نوايح وبجاي اي وانت الروح اللي بجسمي وانت النور اللي بعيناي شلون انساك يا ابن امي وانت يا امك الحلوة شلون انسى العمر وياك وانسى الطيب والخوة شلون اصبر واسل الروح وانسى الروح والسلوى خذيت صبري ورحت عني وحزنك بقى بلب حشاي منقول اصبر واسل الروح عيوني ظلت العبر مو بيدي يعني منقول اصبر واسل الروح عيوني ظلت العبر من نشف دمعة عيوني تسعر بالقلب جمر شلون انساك يا ابن امي وشخصك دوم اليبر وعيونك تفاريني وروحك دوم وياي يا بالقلب القلب شاجر على ابن امي وداوي وداوي تضعضع وانهدم صبري وداوي خويا لا يا مجروح يا 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 او حتى قعد وداوي ولا غايب ولا غايب وقول تعود لي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ألا زر بقعة بالشام طابت لزينب بضعة لأبي ترابي وقل للزائرين ألا ادخلوها تكون آمنين من العذاب نحن في ذكرى امرأة عظيمة وعقيلة جليلة موجت التاريخ وأبقت أثرا فعالا في التاريخ الإسلامي بل في التاريخ البشري وقادت مع أخيها أبي عبد الله الحسين أعظم ثورة إسلامية إصلاحية رسالية وتمكنت من إنجاح الثورة بكل ما أوتيت من قوة وحول وأبلت بلاء حسنا وصارت قدوة للمرأة المسلمة المؤمنة تقتدي بها نساؤنا لأن أهل البيت عليهم السلام رجالهم قدوة لرجالنا شبابهم قدوة لشبابنا ونساؤهم قدوة لنسائنا أيضا ففي الوقت الذي مثلت الشجاعة والبطولة ومثلت العبادة ومثلت الجهاد والصبر المرير في نفس الوقت مثلت صلوات الله وسلامه عليها اللبوة الجريحة التي تدافع عن أشبالها بكل قوة واستطاعت أن توصل صوت الثورة الحسينية إلى مركز الثقل وإلى عاصمة الإمبراطورية الأموية وأسمعت صوت أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في مركز العالم الإسلامي آنذاك وشعت من تلك الخطب ومن تلك المواقف الجليلة إلى جميع العالم الإسلامي أنوار الثورة الإسلامية واستطاعت أن تخلد ثورة أخيها أبي عبد الله على أحسن شكل ولا تزال الثورة الحسينية مدينة للحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها ولولاها لم تبلغ مبلغها من الهدف والنتيجة والعاقبة الحسنة والنجاح الذي وصل إليه أو وصلت إليه الثورة الحسينية. في الواقع الحوراء زينب سلام الله عليها، الله سبحانه وتعالى أعطاها شرف الانتساب وشرف الاكتساب، الشرف الانتسابي والشرف الاكتسابي. الشرف الانتسابي هو انتسابها إلى أهل بيت العصمة، إلى أهل بيت النبوة والإمامة، فهي ابنة علي وفاطمة صلوات الله عليهما، وفي نفس الوقت ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا المراد من الانتساب ليس فقط موضوع الدم، وإنما ما تؤثره الوراثة من مما يأخذه الإنسان من الآباء والأجداد من محسنات، من أخلاقيات، من إنسانيات تنحدر من أولئك الأبطال، من أولئك الأفذاذ، من أولئك العظماء إلى النسل الجديد. استال بعض من الناس لا يأخذ الشيء الكثير، بعضهم يأخذ الشيء الكثير من الوراثة، وعاملان مؤثران في حياة الإنسان وفي تكوين شخصية الإنسان، عامل الوراثة وعامل التربية، معلوم هذا. فإذا كانت الزهراء سلام الله عليها منحدرة من رسول الله وهي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه منحدر من أبي طالب، وكلاهما منحدران من عبد المطلب ثم من هاشم، وهكذا الآباء والأجداد إلى أن ينتهي بهم النسل إلى إسماعيل وإلى إبراهيم خليل الرحمن، وهكذا عبر الأنبياء والمرسلين والمؤمنين والصالحين إلى آدم عليه السلام، اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وذؤابة العلياء وسرة البطحاء ومصابيح الحكمة وينابيع الحكمة ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة، كما يقول أمير المؤمنين بالنسبة إلى آباء وأجداد النبي وما ورثه من هؤلاء. فإذن من علي وفاطمة، من نور النبوة والإمامة، استقت الزهراء الصغيرة، استقت الزهراء الثانية، استقت الصديقة الثانية التي هي تلو أبيها وتلو أمها، تأتي من بعد أمها الزهراء سلام الله عليها، وأخذت كل ما عند أمها وما عند أبيها من صفات كريمة، من صفات جليلة. إذن هذا من ناحية الوراثة، وطبعا شرف اجتماعي هم فيه، الانتساب شرف اجتماعي يكون للإنسان. مرة واحد ينتمي إلى أب عادي أو إلى أم عادية، مرة واحد ينتمي إلى أب سيد الوصيين وإلى أم سيدة نساء العالمين وإلى جد سيد الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ثم أخواها الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وكفى بذلك فخرا. الذي الشاعر خاطبها: يا دوخة نبتت في المنبت الزاكي، حي الحيا ربعة السامي وحياتي، أبوك حيدرة والأم فاطمة والجد أحمد والسلطان قنواتي، الصن والأخ. فخر لعمر العلا ما ناله أحد إلاك يا بضعة الزهراء، إلاك حاكيت شمس الضحى والبدر مكتملا، يعني الزهراء وعليا، حاكيت شمس الضحى والبدر مكتملا أبا وأما، فكان الفخر للحاكي. هذه المرأة العظيمة حصلت على شرف الانتساب، وطبعا شرف الانتساب يجب أن يقرنه ويشاركه شرف العمل، شرف الاكتساب، وإلا الانتساب وحده لا يكفي. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لمحسننا أجران، لمحسننا أجران ولمسيئنا عقوبتان. ليش؟ لأن مثل واحد في مسجد
إذا صلى تعبد معناه ثواب يكفر. وبنفس الوقت إذا في مسجد وعفى الله تعالى معناه عقوبة أكثر بالنسبة إلى شهر رمضان زمن المقدس وبالنسبة إلى المكان المقدس. وهكذا ذلك القرآن الكريم لما يجي بالنسبة إلى نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. مثل ما إلهن شرف الانتماء إلى الرسول، زوجة النبي أم المؤمنين يقال لها إلها شرف من هجه، لكن في نفس الوقت إذا أساءت التصرف وما حفظت هذا الشرف فمعناه تكون عقوبتها مضاعفة. أيضا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها صحيح بالنسبة إلى أمورها الاكتسابية، بالنسبة إلى أعمالها مواقفها حصلت على هذا الشرف العظيم حتى صارت سيدة نساء العالمين. كذلك بالنسبة إلى خديجة سلام الله عليها حصلت على شرف الاقتران برسول الله وأنها أم المؤمنين، بس بنفس الوقت ما اعتمدت فقط على هذا الشرف وإنما اعتمدت على مواقفها الكريمة، إيمانها، جهادها، تضحياتها، إنفاقها في سبيل الله. وهذا طبعا الشيء الذي نستفيده، يعني ما يكفينا بس الانتساب سواء كان عن ناحية من ناحية الدم أو من ناحية الصهرية، لأن الله تعالى يضرب مثلا بزوجتي نوح ولوط، خانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. لازم الإنسان يتقدم بالعمل وإن كان هذا هم شرف، لأنه الإنسان أولاده يكونون علماء فحول عظماء، هذا نوع شرف. الذي يقرنه مرأة مثلا زوجها أو رجل زوجته هذا هم يأثر، الآب الجاد الأسرة العشيرة كل هذا يأثر، لكن هذا شرف اجتماعي. بس الأثر الفعال من عمل العمل وللذاتيات التي يحصل عليها الصفات الكريمة إذا انحدرت إليه من طريق الوراثة أو من طريق تعويد الإنسان نفسه على الصفات الكريمة والأخلاق الفاضلة. فهذا شرف الانتساب. وشرف الاكتساب أنها أم ثولث الحق، أم ثولث التقوى، أم ثولث الجهاد. ضربت المثل الأعلى في الإيمان والصبر والجهاد والتحمل والوقوف ضد الظالمين والوقوف إلى جنب أخيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، مع أنها امرأة متزوجة عندها أطفال وعندها زوج ومشغولة بزوجها ومشغولة بأطفالها ومشغولة بحياتها، لكن مع هذا لما جد الجد ورأت أن واجبها الشرعي يملي عليها أن تحمل رسالة جدها رسول الله كما حملها أخوها الإمام الحسين عليه السلام وكما حملها من قبل أمير المؤمنين والزهراء سلام الله عليها. لذلك هبت للدفاع عن الإسلام وكانت مع الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر شوط، بل إلى آخر لحظة من حياتها، إلى آخر لحظة من حياتها. لما نجي احنا إلى الصفات اللي ذكروها بالنسبة للحوراء زينب سلام الله عليها، ولادتها سلام الله عليها الظاهر سنة الخامسة للهجرة أو قيل السادسة، في خامس من جمادى الأولى، معناه كانت في وفاة أو عند وفاة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدود الخمس سنوات عمرها، زين، خمسة أو خمسة وأشهر. مع هذا كانت أوتيت من العبقرية والذكاء الشيء الكثير، بحيث أن لما نرجع إلى المؤرخين، مؤرخ الأدب العربي ومؤرخ حياة الزهراء سلام الله عليها ومؤرخ هذه الفترة التي مرت بالمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أن الحوراء زينب سلام الله عليها كانت حاضرة في مسجد رسول الله لما ألقت الزهراء عليها السلام خطبتها، ذيك الخطبة المطولة العظيمة جدا، زين، ومعها مجموعة من النساء. الحوراء زينب كانت حاضرة مع الزهراء. من جملة رواة خطبة الصديقة فاطمة حوراء زينب، يعني يعتمدون على الحوراء زينب لذكائها لفطنتها شلون حفظت الخطبة. وهذا مو بعيد، الإمام الحسن عمره 6-7 سنوات كان يذهب إلى مسجد النبي ويستمع إلى ما يقوله النبي ثم يأتي إلى البيت ويحدث أمه الزهراء فاطمة بما قاله رسول الله من خطب، من مواعظ، من إرشادات، من أوامر، ومن آيات أو سور قرآنية. أهل البيت هم أهل العبقرية، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. من هذا البيت الإمام الجواد 7 سنوات عمره وتولى زمام الإمامة، من هذا البيت الإمام الهادي 8 سنوات عمره تولى زمام الإمامة، من هذا البيت، من هذا البيت أهل العلم والتقوى والكرم اللي الله تعالى جمع فيهم كل خصال الخير، فمو شيء غريب على هذا البيت. ثم كلام الإمام زين العابدين سلام الله عليه لما يقول عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، طبعا هنا بين قوسين لا ننسى أنه المراد من أن علم المعصومين عليه السلام علم لدني، وأنه ما يكتسبون العلم من هذا وذاك ما عدا المعصومين. يعني شنو ما عدا المعصومين؟ يعني ماكو عيب أن أمير المؤمنين يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، أن يتعلم من رسول الله أستاذ رسول الله، أو الإمام الحسن يستفيد من أمير المؤمنين، أو الإمام زين العابدين يستفيد من الحسين، وهكذا من المعصوم ماكو مانع يستفيد حتما. طريقة الاستفادة ما ندري بها، ماكو دليل على أنه علم ألف بيت سي وأمثال ذلك، ولا أنه علم أوائل العلوم وما شابه. كيف يعطيه العلوم وكيف يرزقه العلوم؟ زقني رسول الله العلم زقا زقا، هذه فرض طريقة الله تعالى أعلم بها. زين، لكن على كل حال يأخذ المعصوم، يأخذ المعصوم من المعصوم أو تلو المعصوم، مثل العباس عليه السلام أو مثل الحوراء زينب سلام الله عليها وعلي الأكبر، دول يعتبروهم من تلو المعصوم. يعني إحنا بحسب الموازين اللي عندنا 14 معصوم عندنا في هذه الأمة، لكن ليس معنى هذا أن غيرهم يرتكب الذنب، لا، وإنما ربما لا يرتكب الذنب. حتى مثل سلمان منا أهل البيت في الدرجة العاشرة من الإيمان، حتى ابن العربي يستدل بقول النبي سلمان منا أهل البيت يقول معصوم، يقول هاي شهادة من النبي أنه معصوم. فبالنسبة إلى الحوراء زينب أنت عالم غير معلمة وفهم غير مفهمة، يعني عالم غير معلمة من سائر الناس، وإلا مو من أبيك ولا جدك مثلا أو أخويك، ماكو مانع من هذا، هذا مزيد من الخير. على كل حال، فالحوراء زينب سلام الله عليها عاشت في حجر الزهراء سلام الله عليها وعلى صدر أبيها أمير المؤمنين، ومع أخويها الحسن والحسين، وعلى صدر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا بلغت مبلغ النساء تقدم إلى خطبتها مجموعة من شباب قريش، ولكن كان أحظاهم بها عبد الله بن جعفر الطيار. عبد الله بن جعفر، أولا جعفر الطيار محبوب هم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لمواقفه العظيمة. ذول 2 غالبا يضرب بهم المثل، جعفر وحمزة، من أعمام النبي حمزة، ومن إخوة الإمام أمير المؤمنين جعفر الطيار. حتى الإمام أمير المؤمنين يوم استضعفه القوم ما كان يصيح وعقيلة ولا يصيح وعباسة، ناس ضعفاء ذول، لكن كان يصيح وجعفرة ولا جعفر لي اليوم، وحمزة ولا حمزة لي اليوم، لأن ذولا أبطال وشجعان، وبالفعل هم بطولتهم وشجاعتهم خلتهم يتقدمون للمنية ويجاهدون ويستشهدون. زين، فإحنا لما نجي إلى عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر شخصية إسلامية مرموقة من حيث النسب، من حيث الأسرة، من حيث الأب، والله سبحانه وتعالى زاده شرفا أن كانت قرينة عقيلة بني هاشم، يعني لابد أن يكون كفؤا لها، لابد أن يكون بمنزلة عظيمة، بحيث الإمام أمير المؤمنين اختار لها عبد الله بن جعفر. علما عملا كان يضرب به المثل في السخاء، يقال له بحر الجود، كان يضاهي بسخائه وكرمه سخاء الحسن والحسين صلوات الله عليهما. قضايا متعددة، أكو قضية ذيك الأعرابية وقضايا متعددة أخرى الذي تثبت هذا المعنى، تثبت هذا المعنى. ثم هو شخصية إسلامية، ولهذا في أيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أحد قادة الجيش، أحد أمراء الجيش. طبعا الإمام أمير المؤمنين لا يريد أن يفرط بالجيش أو يفرط بالناس، يقدم صهره أو ابن أخيه إذا ما عنده لياقة. الإمام أمير المؤمنين واقعي، الإمام يعامل الناس معاملة واقعية. إذا أكو عنده جدارة وكفاءة أن يكون قائد يخليه قائد، ما عنده كفاءة ما يخليه قائد. ولذلك أكو بعض شخصيات مثلا من أقربائي ما خلاهم لأنه لا يليقون بهذا الأمر أو بهذه المرتبة. فكون قائد أحد أمراء الجيش دليل على شجاعته، دليل على إقدامه، دليل على إيمانه، دليل على أنه إنسان مقدم عند سيد الوصيين سلام الله عليه وخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالحوراء زينب عاشت في هذه الأجواء وولدت لعبد الله بن جعفر، طبعا حسب اختلاف أقوال المؤرخين، المقل يقول 2 ولدين وبنت، والمكثر يقول 4، واحد أو 2 منهم كانوا مع خالهم الحسين سلام الله عليه وقتلوا بطف كربلاء. طبعا من أولاد عبد الله بن جعفر ولد آخر أيضا من زوجة أخرى قتل بطف كربلاء. أكو عون ابن جعفر أو ابن عبد الله ابن جعفر اللي يقولوا فوق من كربلاء، وبعض يصير عند اشتباه فنال عن عون ابن جعفر هو عون الذي قتل مع الشهداء. لا، هذا رجل عالم كان صحيح في نسبه ينتهي إلى جعفر الطيار، إلى عبد الله بن جعفر صح، لكنه رجل عالم كان في زمانه يتعبد في هذا المكان، مات ودفن في نفس المكان. لكن عون الذي من الشهداء من أولاد عبد الله بن جعفر دفن مع الشهداء، ما إلى معنى أنه هذا الشخص يطلعوه من بين الشهداء يودوه هناك يدفنوه واحد، إيش معنى يا بني؟ نعم قضية الحر قضية في واقع مثل ما يقولون، قضية الحر بس، ولا البقية كلهم مجتمعين في صعيد واحد وفي مكان واحد. المهم أن الحوراء زينب سلام الله عليها، بعض ينقلون أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أراد أن يزوج عبد الله بن جعفر من الحوراء زينب سلام الله عليها اشترط عليه وقال له إذا أرادت أن تخرج مع أخيها الحسين فتأذن لها، شرط هذا في العقد. حتى لو فرضنا ما اشترط الإمام، احنا لما نجي إلى حياة عبد الله بن جعفر نشوف عبد الله بن جعفر كان مع الحسين عليه السلام، وهو رئيس بني هاشم في وقته، وهو إمام الكل اللي يعتقد به، وعبد الله بن جعفر يعتقد بإمامة الإمام. فلو أن الحسين عليه السلام طلب منه حضور الحوراء زينب سلام الله عليها ما يتوقف عن إجابة الإمام سلام الله عليه. بالإضافة إلى أن الحوراء زينب هي تعرف تكليفها الشرعي ومسؤوليتها الشرعية، ماكو ضرورة همات إلى أن نعتبر هذا الشرط سواء كان أو لم يكن. فالحسين عليه السلام الأشخاص اللي لازم يرحون وياه وإلهم دور في كربلاء أخذهم وياه، أخذهم وياه، ولولا حضور الحوراء زينب في كربلاء لما نجحت ثورة الحسين، لما نجحت ثورة الحسين، لأن رجال ذول يقاتلون يقتلون، ما أكثر الحروب ما أكثر المعارك، رجال قتلوا قاتلوا قتلوا انتهى موضوع. حسين ابن علي صاحب فخ الحسني ثورته تضاهي ثورة الحسين، عظيمة جدا، لكن عنصر المرأة مظلومة، ولذلك ما نجحت ثورة، قاتلوا قتلوا انتهت مظلومين راحوا إلى ربهم شهداء. لكن اللي أبقى ثورة الحسين خالدة النساء، أبقى ثورة الحسين خالدة الحوراء زينب طبعا في ضمن النساء، يصير واحد يدولبون بها من مكان إلى مكان. فتشاطرت رحمة الله على آية الله الأردبادي في قصيدته في الحوراء زينب يقول فتشاطرت، معلوم المشاطرة شنو يعني، كل من عليه نخ، شاطر يعني نخ. فتشاطرت هي والحسين بدعوته، حتم القضاء عليهما، القضاء الإلهي والحكم الإلهي، قد شاء الله أن يراهن سبايا، حتم القضاء عليهما أن يندبا. هذا بمعترك النصول، وهذه هذا بمشتبك النصول يعني الحسين، وهذه في حيث معترك المكاره في السبا. سلام الله عليك يا زينب، يا زينة الأب ويا زينة النساء ويا قدوة النساء المجاهدات. أما بالنسبة إلى الشرف الاكتسابي، لما يجي الإنسان إلى مواقفها إيمانها في الدرجة العليا، والإنسان على أساس الإيمان يقدر، تقييم الإسلام تقييمه مو على أساس الأموال أو على أساس العشيرة أو ما شابه، وإنما على أساس بالدرجة الأولى الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هالتأكيد اللي وارد، نافلة نافلة نافلة، عليكم بصلاة النافلة، عليكم بقراءة القرآن، هل تأكيد من الأئمة؟ شوف هاي حوراء زينب سلام الله عليها، حتى ليالي السبي ما تركت صلاة ليلة، حتى في أحلك الليالي في أشد الليالي. لما تجي إلى ابن الأثير وغيره يقولون أن حوراء زينب كانت في البلاغة والفصاحة والشجاعة والعبادة، والعبادة تشابه أمها وأباها. وش سهل يا أخوان أنه واحد يقاس بسيدة نساء العالم أو يقاس بسيد الوصيين؟ وش سهل هذا؟ الإمام أمير المؤمنين يقول لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، لكن هذول منهم، منهم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فتقاس بالزهرة، يعني ما تقاس بأي امرأة عابدة بعد، لا مدري فلانة لا فلانة، لا نساء النبي لا عمات النبي، لا النساء المسلمات اللي إلهن أثر فعال في الحياة الدينية، أبدا تقاس بالزهرة. وبالنسبة للرجال تقاس بأمير المؤمنين وعبادته وعلمه وشجاعته، كانت إذا خطبت كأنها تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين مضرب الأمثال في الخطبة، مضرب الأمثال في الخطب والبلاغة، صاحب كتاب نهج البلاغة. زين، وبالنسبة إلى صبرها، ونحن نعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فكما أنه لا خير في جسد لا رأس معه، كذلك لا خير في إيمان لا صبر معه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يختلف، قد يكون البعض يعرفون الصبر أو يظنون أن الصبر يعني بس على المصائب، بس على المحاد، بس على ظلم الظالمين مثلا. لا، الصبر الصمود يعني. ومن رد علي، حسين شو يقول؟ ومن رد علي أصبر. يعني شنو؟ يعني أقبع في زاوية البيت أصبر، تحمل بالله أصبر، يعني أخرج مجاهدا وصابرا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ما يقول قعدوا بيوتكم، اصبروا وصابروا ورابطوا، يعني في ميدان الجهاد. حوراء زينب هكذا كانت لله صبرها. فالحوراء صلوات الله وسلامه عليها اكتسبت الإيمان والتقوى والورع والعلم والشجاعة الأدبية والشجاعة البدنية. قلما رجل يستطيع أن ينظر إلى تلك المناظر الصعبة، مناظر التي تذوب من رؤيتها الجبال القاسية. إنسان طفل واحد يفقده يتخربط أحواله أحيانا، جنرال بطل رجال طول عرضه، مع هذا أحيانا إذا شاف أخوه أو أم أو ابنه أو واحد عزيز عليه إذا فقد أو يشوفه مقطع أو يشوفه ميت ينهار. كيف هذه المرأة العظيمة تنظر إلى جثث الضحايا وبعدين تقوم بأمور النساء؟ لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد أبيها وفقد أخيها، بأبي التي ورثت مصائب أمها لا أكثر من مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها. المهم أن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها وقفت إلى جنب أخيها الحسين عليه السلام وحملت اللواء من بعده، واستطاعت أن تثبت أحقية أبي عبد الله الحسين في أحلك الظروف وفي أصعب الأماكن، بين يدي ابن مرجان هذا الخليع اللئيم الذي لا يرده عرف ولا دين ولا حياء، ومع هذا كله صفعته على وجهه. فانظر لمن الفلج تكلتك أمك يا ابن مرجانة، بحيث استشاط غضبا ما قدر يتحمل، فأخذ سوطا من محزم شرطي عنده وأراد أن يعلو الحوراء زينب بالسياط، على أنه هذا في عرف الناس عيب أن المرأة تضرب، خصوص في المجلس، خصوص مثل حوراء زينب عقيلة بني هاشم، لكن نسى نفسه أصلا، هو وهم لئيم، إنسان لئيم، لكن قام له عمرو بن حريث النائب مالته مو خوفا على الحوراء زينب ولا حبا في أهل البيت، لكن خاف أن الجماعة إذا ما عندهم دين القاعدين بالأقل عندهم حمية عربية يهيجون ضد مثلا ابن مرجانة، باعتبار أنه تجاسر على امرأة في مجلس مع حضورهم، خصوصا بنت أمير المؤمنين، فربما تصير ثورة أو فتنة أو شيء ضده، فحاول أن يقضي على هذا الموقف الصعب ويرده إلى مكانه وإلى رشده إن كان له رشد. بس أهم المواقف موقفها صلوات الله وسلامه عليها في مجلس يزيد: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك. تشوف في كل كلامها ما تسمع أنه تقول لي يا أمير المؤمنين يا كذا، كله يا يزيد، كله يا يزيد، ولا يا أمير أيضا ما تصي لقب من الألقاب. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله تبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت، يعني مو شيء غريب عليك هذا، أنت حاقد علينا. وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت، من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأبغان، ثم تقول غير مستأثم ولا مستعظم، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، إلى آخره. تستحقر الحوراء زينب سلام الله عليها، وهو امبراطور الوقت، شرطي واحد ما يقدر يحاكي هيك كلام اللي كلمت الحوراء زينب سلام الله عليها. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك، الله أكبر، وأستعظم تقريعك. من أنت حتى أنا قرعك؟ أنا عاتبك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، يعني أنا أستكثر أن أنا مثلي امرأة توبخك، أنت منو أصلا؟ خارج عن حتى نطاق التوبيخ والتقريع، يعني إنسان سافل الذي ما ينفع وياك أي شيء، وما عندك أي شخصية حتى واحد بالأقل عتاب يعاتبك. هذا مو شيء سهل، كد كيدك، اسعى سعيك، ناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. قاعد تستشف المستقبل، قاعد تتنبأ عن المستقبل، معناه عالمة، تدري بمصير شي يصير، تدري أن راية الحسين ستخفق في كربلاء رغم أنف هؤلاء القتلة الظالمين، تعرف الحسين مقتولا مظلوما لكنه منتصر، هو المنتصر. انت صور المدينة شقد بها ناس، 10,000 انسان يقتل، اذا تقول من كل بيت نفرين لنفره، اذا مو 10,000 بيت 5,000 بيت، 5,000 بيت فاقدين الوالي مالتهم، فاقدين الصاحب مالتهم، وحرب اقتصادية هم صارت لهم، حاربهم اقتصاديا ايضا، لان دول خرجوا على طاغية زمانهم، فمعناه ضيق عليهم في المعاش، في الحياة الاجتماعية، في الغذاء، في أمورهم بصورة عامة. مجموعة من اليتامى، يعني ورد ولا كل واحد كم يتيم كم طفل، يعني 10,000 من اليتامى والنساء الأيامى ظلن، فالفقر انتشر بالمنطقة. زين، تعرف عبد الله بن جعفر بحر الكرم يقال له، الناس إذا ضاقت تجي إلى عبد الله بن جعفر، وين يرحون؟ يرحون للكرباء، ناس جياعة وين يرحون؟ بحاجة، وين يرحون؟ يرحون إلى أهل الكرم والجود. زين هذا يتحمل في ذيك الظروف الصعبة، هو هم مغضوب عليه باعتبار بنو هاشم كلهم مغضوب عليهم، استا هذا أكثر وذاك أقل باعتبار ثورة الحسين عليه السلام، لذلك ما قدر يعيش في المنطقة. يقولون أكو عنده قطعة أرض أو مزرعة في قرية الراوية، استا مشتريها محصلها صلاهبة على كل حال مو بعيد، فصار بناء يروح إلى هذا المكان حتى يبتعد عن الأجواء هذه، ما عنده أموال دولة وماكو عنده حتى يطي كل دول الفقراء والمساكين. تشوف الإمام زين العابدين وحده كان يعول، وحده كان في كل يوم 100 عائلة، 100 عائلة، هذا ثابت في يعني 100 عائلة هالمقدار اللي كان يتمكن صلوات الله وسلامه عليه. مو معلوم أن عبد الله بن جعفر أكو عنده هالمقدار الذي يقدر يعول، ثم ظروف صعبة كانت، فصار بناء يرحل من هذا المكان وحتى يكون آمن في مكان آخر من جهة، وحتى لا يرى بأم عينيه هالمناظر المؤلمة، المناظر المحزنة. هذا الإنسان الكريم من يشوف ناس محتاجين، ناس يتامى رامي الفقراء ضعفاء وما يقدر يساعدهم، قلبه يذوب فيتحمل. على كل حال يقولون التفت إلى الحوراء زينب وسألها، قالها أنا قاصد أن أروح إلى ذاك المكان، شو تقولي عندك مانع؟ فهي خرجت مع زوجها وإلى أن وصلت إلى هذا المكان. طبعا واسم الشام أصلا يخمش القلب مثل ما يقولون، لأنه شماتة أهل الشام، الاستقبال المؤلم اللي استقبلوا به أهل البيت، ثم كل جزء من أجزاء هذه الأرض تصدر منها الآلام والأحزان، إلى أن جاءت إلى هذا المكان. قول استقرت هنا عدة أيام، لكن تذكر أيام السبي، أيام اليوت، أيام المصائب. يقولون أنها يوم من الأيام نظرت إلى شجرة، نظرت إلى شجرة وأخذت تطيل النظر إليها، وتذكرت أن يظهر أن هاي الشجرة أدفت التاريخ وياها، أدفت قضية وياها. التفتت إلى صبة قالت لها أتعرفين هذه الشجرة؟ نظرت إليها طويلا قالت فبكت وقالت نعم، هذه الشجرة هي التي صلب عليها رأس أبي عبد الله الحسين. قبر بطريقهم كانوا يخلون الرأس في بعض الأماكن حتى الناس تتفرج عليه. هذه الشجرة هي الشجرة التي صلب عليها رأس أبي عبد الله الحسين. لما سمعت بذلك وتذكرت رأس أخيها وما جرى عليه شاقت شاق وقعت على الأرض مغمى عليها. أقبل إليها زوجها حركها وإذا بها فارقت روحها الدنيا. آه يا حسين رد حزنك علي، علي يا وذكرت راسك يا شفي، يا اخويا للشايام ودعونا هدية. سبحان الله، شلون راح صبرها؟ نفت صبرها هذه المرأة اللي كانت تنظر الى رأس اخيها من كربلاء الى الكوفة الى الشام في مجلس يزيد وابن زياد امامها على الرمح. شلون صبرت تلك الايام السود؟ شلون الان ما تتحمل بعد تذكر رأس الحسين صلب على هذه الشجرة؟ يا أبا ما تدري يا أخويا شلون حالي، حالي على رأس الرمح رأسك قبالي. يا بكل من شاف ذي الحال، بتاني وعدوانك علي غدا ويبجون. يا ويلي تمت عقب واد الغابري على اخوتها تون والنخفي، اي لما اندنت من عدها. يا هالمنية يا
وقفت قفت بالشام بعد الحزن والهوى يا ويم غسلها بن عمايا ويسجب العين يا بوجذ بحسرة لمن شاهد المتنين يلقاها موسمة من المشرتين وقبلها اتمنى الفيلم حتى باب التي ورثت مصائب امها فغدت تقابلها بصبر ابيها. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. توفنا مسلمين وعلى ولاية أمير المؤمنين وآله الطاهرين واحشرنا معهم يوم الدين وارزقنا شفاعتهم يا رب العالمين. اللهم نقسم عليك بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته، من كان فينا مريض أو عنده مريض اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأكارم، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
أغثني
إلهي،
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
سيدي
أجرني
إلهي سيدي ربي أغثني،
سيدي
وخذ بيدي ومن بعدي أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني، أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني، أجرني
يا إلهي سيدي ربي
أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني،
أجرني
يا إلهي. أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي أنت ذو صفح جميل، جميل وجود واسع وعظيم مني، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا لجبني، إلهي من سواك يزيل همي، ومن أدعوه مضطرا يجبني،
إلهي سيدي ربي أغثني،
أغثني
وخذ بيدي.